لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان حفظه الله تعالى. ونستمع في الاسطوانة 21 إلى رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ودعوته للأمم ومعركة مؤتة ونقض قريش لصلح الحديبية، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع السيرة الخالدة، سيرة النبي المختار عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. تسلسلت بنا أحداث هذه السيرة وانطلقنا معها حتى وصلنا إلى أيام الجهاد والفتوحات، ورأينا كيف سيطر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر وقضى على خطر اليهود الذين كانوا يديرون المؤامرات ضد المسلمين. وفي هذه الفترة كان هناك صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل فترة هذه الهدنة وبدأ بمراسلة الملوك الكبار. وحدثتكم في لقاء ماض عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قيصر الروم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رسالة إلى الحارث بن أبي شمر. الحارث هذا من الغساسنة وكان أميرا على الشام، فذهب بها شجاع بن وهب الأسدي، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له فيبقى لك ملكك. يبقى لك ملكك؟ لما قرأ الحارث هذه الرسالة غضبا شديدا ورمى الرسالة في الأرض وقال: يهددني بملكي؟ من ينزع ملكي؟ عندي 100,000 مقاتل. كان أمير على الشام طبعا موالي للروم، الروم هم المسيطرين على الشام، وتركوا واحد من أهل البلد يديرها، فهو الذي يدير الشام وشمال الجزيرة. فمن ينزع ملكي؟ عندي 100,000 مقاتل ويحكم الغساسنة، والغساسنة يحكمون شمال الجزيرة وجزء من الشام. فكان هذا الرد هو بداية أمر معركة مؤتة والصراع بين المسلمين والغساسنة والروم، هذا بداية أمر مؤتة. الآن 100,000 مقاتل استفزتهم هذه الرسالة. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحارث ابن عمير الأسدي إلى أمير بصرة، رسالة بنفس المعنى. الحارث ذهب في الطريق رآه شرحبيل ابن عمرو الغساني أيضا من الغساسنة، وكان ملك من ملوك الغساسنة كذلك، فرأى الحارث رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرة، بصرة منطقة في شمال الجزيرة، فأمسكه في الطريق وقتله، قتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حادث ثاني يحدث من الغساسنة، فازداد التوتر الآن مع الغساسنة الذين يحكمون شمال الجزيرة. عندها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعد العدة ليغزو الغساسنة قبل أن يغزوهم المسلمين. إذن هذين الأمرين، إلقاء الرسالة والرد من الغساسنة وقتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم، كان السبب في معركة مؤتة كما سنرى. أيضا في فترة إرسال الرسل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتع إلى المقوقس عظيم الروم، ورسالة المقوقس محفوظة ما زالت رسالة بنفس معنى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر والمقوقس. بس عشان نفهم قضية المقوقس، الروم سيطروا على الشام، تركوا الغساسنة يديرونها نيابة عنهم، لكن هم جيشهم موجود وهم يحكمون الشام وهم حكام الشام، فمثل ما يقولون يعني حكومة عميلة لهم. وكذلك في مصر لما سيطروا على مصر تركوا الأقباط بقيادة المقوقس يديرون شؤون مصر، بس هم حكام مصر وجيشهم موجود في مصر. إذن في الشام في جيشين، جيش للغساسنة وجيش للروم، وفي مصر في جيشين، جيش للأقباط وجيش للروم، والروم هم الحكام في كلا الحالتين. طبعا عاصمة الروم الرئيسية موجودة في اسطنبول قسطنطينية، وعاصمتهم الشامية في بيت المقدس وقيل دمشق، وعاصمتهم المصرية هي الإسكندرية. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المقوقس كما أرسل إلى هرقل. المقوقس الآن حاكم مصر فعليا أو رسميا، فلما قرأ رسالة سر بها وكان من العلماء، فبدأ يسأل عن علامات النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه، وظل يسأل ويسأل ما حدث بينه وبين قريش. قال: قاتلوه. قال: لماذا لم يدعوا عليهم؟ هو نبي، لو دعا عليهم استجاب الله دعوته وحطمهم. فكان رد حاطب ردك له، قال: لماذا لم يدعو عيسى على قومه؟ فسكت المقوقس. نفس السبب، رحمة بهم، ولا كان قادر. المقوقس كتب خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من المقوقس عظيم القبط إلى محمد بن عبد الله سلام عليك، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وتدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكانة عظيمة في القبط، وأهديت لك بغلا تركبها يا محمد. ما رد، سمعت، فهمت، هذه هدية لك. لم يسلم ولم يرفض. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا وأخذ ماريا القبطية، قيل زوجة وقيل سرية، وكانت لها مكانة عظيمة ذات علم وجمال وفضل، يعني هدية ملك إلى ملك، يعني اختار أفضل من عنده. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، بالتأكيد هو رزق منها ابنه إبراهيم عليه السلام الذي توفي فيما بعد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المقوقس فقال: خشي أن يسلبه الروم ملكه، يعني هو أصلا ملك بسماح من الروم، فلو أعلن إسلامه كان الروم قضوا عليه، فخشية من ذلك لم يسلم ويأخذ ملكه، ولولا ذلك لأسلم. هو عرف أن هذا هو النبي. فهذه قصة المقوقس. الجارية الأخرى اسمها سيرين أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي. هنا اختلف، هل هو النجاشي الذي أسلم أصحمه، أم هو النجاشي الذي جاء بعد وفاة أصحمه؟ طبعا لو كان الذي بعد أصحمه يكون ليس في هذه الفترة، وإنما في سنة 9 هجرية، نحن الآن في أحداث السنة 8 هجرية. لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل رسالة إلى النجاشي، وكان رد النجاشي يعني إن كان أصحم فالرد معروف أنه أسلم وثبت، وإن كان الآخر فرد ردا جميلا، يعني ما كان الرد عنيف كرسالة. لكن من أخطر الرسائل الرسالة التي توجهت إلى كسرى، وهي محفوظة معروفة، يعني هذه الرسالة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الروم. هذه الرسالة التي فيها بسم الله الرحمن الرحيم أخذها عبد الله بن حذافة السهمي. لما وصل يقرأ الرسالة على المترجم يترجم، فأول ما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الروم، غضب كسرى بعد ما أكمل الرسالة، غضب غضبا شديدا وأخذ الرسالة ومزقها ورماها، قال: كيف يبدأ بنفسه قبلي؟ يقول محمد قبل كسرى، لازم يبدأ بي، إلى كسرى من محمد. شوف العزة والغرور والعقل، ما حتى ما قرأ الرسالة ولا عرف ما فيها. ورجع عبد الله بن حذافة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مزق الله ملكه، مزق الله ملكه. ماذا فعل كسرى؟ غضب، أرسل إلى باذان. باذان ملك على اليمن من قبل الفرس، حدثتكم كيف دخل الفرس إلى اليمن، فارسي يحكم اليمن وسيطروا على اليمن، وهذا مندوب كسرى في اليمن. فأرسل كسرى إلى باذان يخبره: أرسل لي من يأتيني بهذا الرجل الذي أهاني. فباذان ملك اليمن نائب عن كسرى أرسل اثنين، قال: اذهبوا إلى محمد، قال يجي بسلام بدون جيش بدون مشاكل، يستسلم ونودي إلى كسرى. وصل الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقالوا له: سلم نفسك، يعني سلم لباذان عشان نوديك إلى كسرى، هو يريده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: جوابي يأتيكم الليل. في الليل جاءوا. طبعا كسرى عند الفرس يعتبرونه ليس فقط ملك، وإنما من سلالة الآلهة، يسمونه الرب. فلما جاء الرجلان فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لباذان ملك اليمن إن ربي قتل ربه البارحة. قال: إيش تقول؟ نقول هالكلام لباذان؟ كسرى مات البارحة؟ قال: نعم، كسرى برويز قتله ابنه شراوي هذه الليلة. قالوا: إذا قتل الليلة كيف جاءك الخبر؟ الخبر يأتي من فارس يأخذ له شهر. قال: أخبرني ربي. طبعا استغربوا، ما هذا الجواب؟ فرجع إلى باذان فأخبروه في الخبر، فهذا باذان تعجب، مستحيل تكون الأخبار وصلت إلا بوحي. فقال: انتظر أشوف. فانتظر انتظر، وصلت الأخبار بعد فترة أن ملك فارس كسرى برويز قتله ابنه شراوي في الليلة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. فباذان عرف أنه يتعامل مع نبي، فأسلم باذان ملك اليمن من قبل الفرس، وانتشر الخبر وأسلم الذين معه، وهكذا دخل الدين الإسلامي في اليمن، وصارت اليمن الآن تابعة للمسلمين. شوفوا سبحان الله الرسالة هذه ماذا فعلت. فإذا بدأت موازين الأمور تتغير لصالح الإسلام والمسلمين بسبب كل صلح الحديبية. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين. لما نقول البحرين لا نقصد جزيرة البحرين اليوم، وإنما البحرين في تلك الفترة هي الجزيرة وما حولها من مناطق الإحساء، كلها كانت تسمى البحرين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك هذه المناطق رسالة، والرسالة أيضا موجودة في كتب التاريخ بنفس المعنى. فهذا المنذر صاحب عقل وذكي بدأ يسأل عن الأخبار، يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق مع العلاء بن الحضرمي، فأخبره قال من تابعه؟ فقال تابعه النجاشي. قال النجاشي ملك الحبشة أسلم؟ قال نعم. قال ومن أيضا؟ قال باذان. قال باذان ملك اليمن أسلم؟ بدأ يخبره عن القبائل التي خضعت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فتح خيبر وخزاعة، كيف أسلمت. الآن الإسلام بدأ يدخل في قلب المنذر لما رأى أنه الآن هذا دين يدعو إلى خير، وبدأ ينتشر هذا الانتشار، وهذا طبيعة الأديان في فتوتها وبدايتها. فأسلم ملك البحرين. شوفوا الفتوحات الآن كلها في فترة صلح الحديبية، ودعا قومه للإسلام، بعضهم أسلم بعضهم رفض، بعضهم كان على اليهودية بعضهم على المجوسية بعضهم على المسيحية. فأرسل المنذر أسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال ماذا أفعل؟ قال استقر على ملكك، والذين لم يسلموا من قومك خذ منهم الجزية. وهكذا دخلت البحرين ومناطق الإحساء في الإسلام. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الآن كتب الدعوة مستمرة، فأرسل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بيد المهاجر بن أمية إلى الحارث الحميني، وهو يملك جزء من اليمن، كان الفرس يملكون جزءا من اليمن وجزء آخر تملكه هذه القبيلة. فالحارث غضب غضبا شديدا ورد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما استجاب. إذن بعضهم كان يستجيب بعضهم كان يرفض. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو إلى هودة ابن علي ملك اليمامة. اليمامة هذه في منطقة الجزيرة، في وسط الجزيرة من مناطق نجد، واليمامة بني حنيفة اللي طلع فيهم مسيلمة فيما بعد، كان لهم أيضا 100,000 مقاتل من القبائل الكبيرة العربية الموجودة في تلك المناطق، وعندهم مناطق زراعية ضخمة جدا، يرأسهم ملكهم هودة بن علي الحنفي. فلما رأى الإسلام ظهر وشاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره بدأ يسيطر، أظهر استعدادا للإسلام، وأرسل رسالة قال فيها أخبر برسالتي أني أريد أن أسلم، لكن عندي شرط أن إذا مات محمد أنا أكون الخليفة بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله، طمع في الدنيا، ما كان يريد الإسلام، ولكن أظهر هذا لأنه شاف الإسلام بدأ ينتشر ويسيطر، فظن أنه يعني فرصة أن يسيطر على الجزيرة بهذه الطريقة ويركب موجة الإسلام كما يقولون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيه، هذا إنسان خطير، فاللهم اكفنيه. فمات هودة بعد 3 أيام من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الرسالة الأخيرة التي أود أن أتكلم عنها هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمان. أرسل هذه الرسالة مع واحد من أذكى الناس داهية العرب، عمرو بن العاص رضي الله عنه. طبعا عمان في أقصى الجزيرة، ويرأس عمان ملكين جيفر وعبد أبناء الجلندي، ملكين كلاهما ملك ويتعاونان على إدارة هذا الملك. عمرو بن العاص رضي الله عنه يعرف المسافة طويلة، ولو ذهب مباشرة سيمر بالربع الخالي لا ينجو، فلم يذهب إلى عمان، ذهب إلى البحرين، ثم من مناطق الإحساء مشى بالخليج العربي، مشى كل هذه المسافة رضي الله عنه حتى وصل إلى عمان. طبعا عمرو داهية، كل الذين أوصلوا رسائل مباشرة وصلوا رسائل إلا عمرو. جلس عدة أيام في عمان يسأل عن الملكين، صفاتهم، ماذا يحبون، ماذا يكرهون، ماذا يستفزهم إلى آخر. شوفوا الذكاء، وبدأ رضي الله عنه يعرف تفاصيل الحكم ويعرف كل واحد فيما طبيعته، وأعد خطة لدعوتهما للإسلام. لما عزم انتهى من خطته، سأل من ألين الرجلين، أجيفر أم عبد، فعرف أن عبد هو الألين لكن جيفر هو المسيطر، فطلب اللقاء بعبد اللين، ودخل عليه وقرأ عليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه فيها إلى الإسلام، وأنه إذا أسلم سيبقى لهم ملكهم. فغضب عبد، قال من يهددني بملكي، من يهددني بملكي، احنا اهل القوة وبعدين بعيدين عنكم، كيف تأتونه؟ فلما رأى عمرو الغضبة هذه احتاج دهاء، قال اترك عنك هذا الكلام، والله قد دخل في ملكه الملوك. قال من دخل في ملكه؟ قال دخل في ملكه النجاشي. قال النجاشي ملك الحبشة دخل في ملكه؟ قال نعم. قال انت تكذب. قال انا كنت عنده وانا اسلمت على يديه. ارسل اسأل النجاشي يا احببت. قال من غير النجاشي؟ قال باذان. قال باذان ملك اليمن تابع للفرس، كيف أسلم؟ قال أسلم. قال ماذا فعل كسرى؟ قال كسرى قتل مات، تزعزع الأمر عن كسرى. قال ماذا فعل قيصر؟ قال لم يسلم ولم يبعد. عرف الإسلام لكنه لم يسلم. فهنا عرف عبد أنه ما قاعد يكذب عليه. لو قال لا هرقل أسلم لما صدق. فقال دعني أفكر. الآن خاف الملوك دخله جعل يفكر ويدخل على جيفر ويستشيره. جيفر لما وصلت الأخبار غضب غضبا شديدا. فعبد قال لا يا جيفر دعنا نسلم، هذا ملك دخل في ملكه الملوك وخشى يكون نبي بعد كل مسألة أشد. من يستطيع على النجاشي؟ من يستطيع على بادان؟ من يستطيع على العرب لو سمعوا علينا؟ والله يأخذ ملكنا، دعنا نسلم ويستقر لنا ملكنا أحسن ما يأخذ منا الملك. فما زال عبد يلح على جيفر إلى أن اقتنع جيفر، فأسلم جيفر وعبد بعد معاندات وقصة طويلة، وأعلن الإسلام. وبإسلامه دخل أهل عمان الكرام، دخلوا الإسلام على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. هكذا بهذه الرسالة وبهذا الذكاء بهذا التصرف الحسن بقي جيفر وعبد ملكان يخضعان للإسلام تابعان للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. فلما مات عين النبي صلى الله عليه وسلم الولاة بعدهما. إذن نرى كيف أن الإسلام الآن انتشر كما قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كل هذه كانت نتائج صلح الحديبية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي كان رافض الصلح لما رأى الملوك الآن تدخل ورأى السيطرة على خيبر والسيطرة على أجزاء من الجزيرة، وعمان أسلمت واليمن أسلمت والنجاشي وده للنبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي والله أنا كنت رافض هذا الصلح، والله لقد كان رأيك يا رسول الله أكثر بركة من رأيي. إذن هذه قصة الرسائل. طبعا في أثناء هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يرسل السرايا التي تؤدب الذين شاركوا في الخندق، ويرسل رسالة للسيطرة على العرب. فأرسل شجاع بن وهب إلى هوازن فغلبهم وغنم منهم، وأرسل غالب بن عبد الله فأيضا غلب، هربت منه قبائل ضخمة جدا، فساق الغنائم والإبل. في هذه الفترة أيضا كان غالب بن عبد الله راجع من الغزو، فهم جماعة برأسهم الحارث بن مالك يتابعوه ويطاردونه، وظل يقول حتى أدركونا حتى كادوا أن يقتلونا. فأرسل الله سبحانه وتعالى سماء صافية غيم، أنزل سيل. أنا رأيت السيول في الجزيرة كأنه نهر، والله ما يستطيع إنسان يمشي لا بسيارة ولا بغيرها، أنا رأيت بنفسي سيل عجيب يسير، فعزل بين المسلمين والكفار. فرأى الكفار أنهم ما هم قادرين على الإسلام ولا على المسلمين، يعني سبحان الله حتى لما يكادون يسيطر عليهم تأتي أشياء من السماء. فكل هذه الأخبار جعلت العرب يعرفون خطورة الإسلام. كل هذه كانت مقدمات لفتح مكة، هذا التأديب العظيم. وقبل فتح مكة هناك معركة مهمة جدا، هي معركة المسلمين مع الغساسنة والروم، معركة مؤتة. في ربيع أول من السنة الثامنة للهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 14 رجل إلى شمال وادي القرى، شمال المنطقة اليهودية هذه، يريد أن يغنموا هناك. ما كانت سرية قتال، كانت سرية دعوة. فمشوا 600 ميل يمشون على أرجلهم دعوة إلى الله عز وجل، حتى وصلوا إلى قرب الشام. هنا الغساسنة شعروا بوجودهم فهجموا عليهم فقتلوهم جميعا إلا واحد نجا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كثرت المشاكل، هذه ثالث مشكلة مع الغساسنة. فعندها عزم النبي صلى الله عليه وسلم على تأديب الغساسنة، العرب الذين في شمال الجزيرة أتباع للروم. غسان قبيلة ضخمة جدا، وحلفهم مع الروم أن الروم يدافعون عنهم وهم يدافعون عن الروم، فالقتال مع الغساسنة ليس بالسهل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عزم بعد كل هذه المسائل المتكررة من الغساسنة، وأعلن الجهاد على الغساسنة، ودعا كل مسلم يستطيع أن يخرج فليخرج. فاجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم 3000 رجل، أكبر جيش جمع المسلمين حتى ذلك الوقت، 3000 رجل. النبي صلى الله عليه وسلم عين قادة للجيش وقال يرأس هذا الجيش زيد ابن حارثة رضي الله عنه، فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن أبي رواحة، وأمرهم بالتحرك يوم الجمعة. فخرج الجيش صباح الجمعة. وهذا فيه إشارة على فكرة أن بعض الناس يظنون لا يجوز السفر يوم الجمعة، لا يجوز السفر إلا إذا حان وقت صلاة الجمعة للرجال، فعندها تجب عليهم إلا إذا كان مضطرا. على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرك الجيش نحو غسان. فعلا انطلق الجيش صباح الجمعة. عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه فكر، قال هذا جيش بطيء سيحتاج وقت إلى أن يتحرك، وأنا أستطيع أرجع أصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين ألحق الجيش بسهولة. وفعلا رجع عبد الله بن أبي رواحة. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في الجمعة يراقب الناس، شاف عبد الله بن أبي رواحة فقال قال ما أخلفك؟ قال يا رسول الله الجيش بطيء وأنا أدرك الجيش بسهولة، فأحببت أن أصلي الجمعة معك. صلاة الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، يعني صلاة الجمعة بحد ذاتها فضلها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن ترك الجمعة وقال يعني أن خاصة من ترك الجمعة 3 مرات بدون عذر فكأنما يعني كتم الله على قلبه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولة عظيمة، انظروا فضل الجهاد، قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم، هذا المسيرة الصباح الغدوة ما تدرك أجرها لو كنت كل ما في الأرض تنفقه، ليس فقط الصلاة معي. فهذا فضل المجاهدين، فترة بسيطة أفضل من كل هذا الأجر، حتى بالصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يرويه الترمذي. فبكى عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال أبكي خوف النار، اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك. دعا على نفسه بالشهادة وتحرك بهذه النية الكريمة. لما تحرك الجيش جاء واحد من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نقرأ في التوراة أنه ما من نبي يسمي إذا أصيب فلان ففلان إذا أصيب فلان ففلان إلا قتلوا جميعا حتى لو سمى 100. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر يريده الله. في هذه الغزوة لأول مرة الآن يشارك سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، أول معركة يشارك فيها خالد مع المسلمين، كل معركة قبل ذلك مع الكفار، فلأول مرة الآن يتحرك الجيش وفيه خالد. تحركوا في جمادة من السنة 8 للهجرة وتوجهوا نحو غسان. الروم وصلتهم الأخبار عن تحرك الجيش، سيد غسان الحارث أرسل إلى هرقل قال له يا هرقل جاءنا جيش محمد والحلف الذي بيننا وبينك، في عهد بينهم إذا هوجم أحدهم لازم الثاني يساعده. هنا يتبين كفر هرقل أنه تظاهر بالإسلام وكان كافر، هل يساعد الغساسنة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غلبته الدنيا فأرسل إلى الغساسنة قال نعم الحلف الذي بيننا أنا معكم. فأرسل إلى غسان 100,000 مقاتل، جيش الروم أعظم جيش بالأرض، والغساسنة عندهم 100,000 مقاتل، فصاروا 200,000 مقاتل فيهم 50,000 على الخيول فرسان. لم يحدث للمسلمين أبدا أن يواجهوا هذه الأعداد، أول مرة يواجهوا هذا العدد الضخم. ففي الطريق المسلمون يرسلون الجواسيس، وكذلك الغساسنة أيضا كانوا يرسلون الجواسيس، فزيد بن حارثة كان يرسل العيون ويرسل الجواسيس، فاستطاعوا أن يأسروا سدوس اللي هو أخو ملكهم ملك الغساسنة ومن معه، وقتل سدوس قبل المعركة. وصلت الأخبار إلى ملك الغساسنة أن أخاه قد قتل فزاد حماسه. في الطريق جاءت الأخبار للمسلمين أن جيش الروم والغساسنة تحرك 200,000، 200,000 وما كلهم 3,000، فماذا سيفعلون؟ فتجمعوا في مدينة معان في الأردن، بدأوا يتشاورون ماذا نفعل، هل نهاجم 200,000؟ فكان أمامهم اقتراحين فقط. اقتراح الأول أنهم يهاجموا 200,000، الاقتراح الثاني أنهم يرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم يخبروه بالأخبار، ينتظرون أوامره أو ينتظرون المدد. ما كان في اقتراح بالانسحاب، تخيلوا 3,000 واحد يواجهوا 200,000، ما فيهم واحد اقترح أن ينسحب الجيش. ثم إن عبد الله بن أبي رواحة بشعره وحماسه وقف وبدأ يخطب في الناس، قال ماذا تريدون؟ كلنا نتمنى الشهادة في سبيل الله، كلنا نتمنى الجنة، على ما تترددون؟ أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت تقدموا، إذا أرسل لكم مدد أرسل لكم، ولا إحنا داخلين على قتال، ولو متنا جميعا نحن شهداء. وفعلا بهذا الحماس استقر الرأي وتوجهوا. وصلتهم الأخبار أن الجيش الرومي الغساني بدأ يتقدم، فقرر قادة الجيش أن يخيموا في داخل قرية اسمها مؤتة، حتى لو حدث قتال واضطروا ينسحبوا ينسحبوا إلى هذه القرية، ولو دخل عليهم الكفار القتال داخل القرية صعب جدا، بالتالي يستطيعون أن يقاتلوهم من داخل القرية. وفعلا عسكر المسلمون داخل قرية مؤتة وانتظروا ورتبوا أمورهم، ووصل جيش الكفار، جيش أول مرة المسلمون يرون هذه الأعداد لا ينتهي. خاف بعض المسلمون قالوا ما هذا الجيش ليس له نهاية. فهنا ثابت بن أقرم رضي الله عنه من أهل بدر وقف يخطب فيهم، قال أنا من الذين شاركوا في بدر ونصرنا الله عز وجل ونحن ضعفاء وقلة، القضية ليست بالعدد، القضية بالصدق مع الله عز وجل، بالتقوى، بالجهاد. فما زال يحثهم حتى تحمس الناس للقتال. الآن زيد بن حارثة رضي الله عنه رتب الجيش، قسم أخماس، مقدمة، ميسرة، ميمنة، قلب، مؤخرة. بدأت الاستعدادات، تجمع الجيش الرومي والغساني، تجمع تجمع، والمسلمون مستعدون على أن ثاني يوم يبدأ القتال. فبعد صلاة الفجر مباشرة، قبل أن يرتب الجيش الرومي الغساني أنفسهم، وإذ ب3000 يهجمون عليهم. ما توقعوا، فورا بعد صلاة الفجر كان الهجوم وبدأ القتل في الروم قبل أن يستعدوا، والغساسنة كذلك. فبعضهم هرب، بعضهم بدأ يقتل، رأوا الموت مع كثرتهم، لكن هؤلاء إعصار هجم عليهم وقتل عشرات من الروم والغساسنة. وظل القتال إلى الليل حتى تحاجز الجيشان، والروم والغساسنة في منتهى العجب، ما هؤلاء، أجن أم بشر؟ 3000 يهجمون على جيش 200,000 يفعلون بهم هذا؟ فعرفوا أنهم لا يقابلون جيشا عاديا، فبدأت ترتيبات الروم والغساسنة أكثر. في اليوم الثاني عند الفجر هجوم آخر نفس الطريقة إلى المغرب، والجيش الإسلامي يلعب بالجيش الرومي. لاحظوا قتال تلك الأيام ليس كقتال هذه الأيام، يعني هنا طائرة تقصف ولا دبابة، لازم مواجهة مباشرة. 3000 متماسكين، ما حد يستطيع أن يخترقهم، يستطيعون أن يفعلوا هذا. وظل الحال على هذا الأمر 5 أيام، 5 أيام والمسلمون يقتلون فيهم، لكن 200,000 ماذا ينهيهم؟ في الليلة السادسة الروم رأوا أن دائما الهجوم يبدأ بعد الفجر، فرتبوا نفسهم من الليل وقرروا أنهم يهجمون عند الفجر. في اليوم السادس وهو أشد أيام مؤتة، بدأ القتال بعد صلاة الفجر مباشرة بهجوم من الروم. هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالناس وقال للناس الصلاة جامعة، اجتمع الناس. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الآن سبحان الله ينقل لهم أخبار المعركة نقل مباشر حي، وهم في المدينة يخبرهم بأخبار المعركة، الناس جالسين ينتظرون. فقال صلى الله عليه وسلم، شوف الرواية العجيبة الآن، حمل الراية زيد فدخل فيها في الكفار، فبدأ يقتل في الكفار، بدأ تجمع عليكم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصف، وبدأ الضرب على المسلمين. بدأ الكفار يركزون على زيد وهو حامل الراية، فما زالوا يضربون فيه حتى يعني خففوا الحماية اللي حوله من شدة الضرب، ثم أخذوا يرمونه بالرماح فمزقته الرماح رضي الله عنه، وسقط زيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستشهد زيد، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فحمل الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وتوغل داخل الروم، بدأ القتال وبدأ الزحام عند جعفر. يروي الحديث أبو رافع رضي الله عنه يقول فما يستطيع جعفر أن يتقدم خطوة من شدة الزحام. تصوروا ازدحام المعركة، واحد ما هو قادر يخطو خطوة إلى الأمام، هذا قائد الجيش الإسلامي من شدة الزحام اللي أمامه. فعندها نزل جعفر رضي الله عنه وأرضاه، نزل عن فرسه وضرب الفرس فقتله، وهذا أول فرس يعقر في الإسلام، وأخذ يقاتل على رجليه وظل يقاتل ويقاتل، فهجم عليه الروم وتجمعوا عليه حتى استطاع واحد من الروم أن يضربه ضربة فقطع يده اليمين، قطع اليمين فأمسك باليسار، فقطع يسرى ما بقي من يديه، مسك الراية فبدأوا يضربونه وهو صامد، يضربونه وصامد. فجاء واحد من الكفار فشقه نصفين. يقول أبو رافع راوي المعركة أخذناه بعد ذلك اليوم، جررناه فإذا في أحد نصفيه، في نصف من نصفين اللي انشق من كتفه، وجدنا 34 جرحا فقط في أحد النصفين. في رواية أنه وصلت جروحه أكثر من 90 جرح رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استشهد جعفر بعد أن قطعت يداه، قد أبدله الله بهما جناحان من ياقوت، فهو يطير بهما حيث يشاء في الجنة إلى يوم القيامة. هذا أجره في الدنيا إلى يوم القيامة، ويوم القيامة أجره أعظم، عظيم من عظماء الإسلام، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، ولذلك سمي الطيار، يطير في الجنة حيث يشاء. جعفر الطيار من المهاجرين الأوائل، من الأفاضل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حمل الراية عبد الله بن رواحة. لما قال صلى الله عليه وسلم حمل الراية عبد الله سكت. الآن الأول زيد من المهاجرين، الثاني جعفر من المهاجرين، الآن يحملها أنصاري. النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت استاء الأنصار، خافوا أن يكون انسحب ولا تردد. طبعا حمل الراية معناها الموت يعني في مثل هذه الأوضاع. عبد الله بن أبي رواحة تردد قليلا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار مستائين ماذا سيفعل. ابن أبي رواحة يرى الموت أمامه ثم تذكر جعفر وتذكر زيد فتحركت نفسه وكان شاعرا فقال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن قد أقبل الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم تذكر زيد وجعفر فقال لنفسه يحدثها إن تفعلي فعلهما رضيت وما تمنيت فقد أعطيت. بدأ يشجع نفسه في هذه الفترة. طبعا كان من الصباح ما أكل شيئا فجاءه ابن عم له أعطاه فخذ من لحم قال كل تقوى. فنهش نهشة ثم قال لئن صبرت حتى آكل هذه حياة طويلة. فرماها وهجم على الكفار وتقدم معه الجيش المسلم وهجم عليه قادة العرب النصارى فاستطاع أن يقتل مالك بن رفلة قائد معسكر الغساسنة. هو ليس ملكهم وقائد جيشه لكن تجمع الكفار فقتلوه. هكذا قتل الثلاثة. الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة في المدينة يقول فقتل زيد وإني لأرى سرائرهم في الجنة أراهم على عروشهم في الجنة وإن في سريري ابن أبي رواحة زورارا شوية مبتعد عن الآخرين. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لما حمل الراية تردد. شوف هذا التردد القليل محسوب في الجنة ما زال في الجنة ومن أعظم الشهداء لكن كل شيء محسوب. فسقطت الراية الآن للمرة الثالثة والكل خائف يحملها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي أحدا يحمل الراية بعد هؤلاء الثلاثة. سقطت الراية ذكرت لكم كثيرا أن الراية إذا سقطت معناها الهزيمة. فبدأ المسلمون يفرون. يقول أبو رافع رضي الله عنه راوي القصة يقول والله لهي هزيمة ما رأيت مثلها والله لم أرى اثنين من الصحابة مع بعض ما في اثنين مع بعض كل واحد لوحده. وهزم المسلمون وبدأ الناس يفرون ويتركون أرض المعركة. في هذه اللحظة يتحرك بطل من أبطال المسلمين من الذين شهدوا بدرا ثابت بن أقرم رضي الله عنه. ما كان مقاتل مغوار لكن إيمان وثبات. فتقدم وشق الصفوف الناس كلها أربانة وهو مقبل حتى وصل إلى الراية فحملها وتحرك بها وفورا انطلق نحو خالد بن الوليد رضي الله عنه. المسلمون لما شافوا الراية ارتفعت بدأوا يرجعوا فكان أول واحد وصل من الذين ثبتوا خالد رضي الله عنه فدفع له الراية ثابت بن أقرم قال خذها يا خالد. قال خالد يا ثابت أنت أسن مني أنت أكبر مني ومن أهل بدر فخذها أنت. قال خذها يا خالد يعني ما وقت مجاملات الآن والله ما أخذتها إلا لك أنا أعرف من يعرف يدير القتال أنت. شو قضية كفاءة يعني هو أقدم إيمانا أكثر فضلا يمكن أعظم عند الله عز وجل لكن هذا ما له علاقة بالموضوع. المسألة مسألة كفاءة أريد أختار لمنصب معين أبحث ما هو قضية تقوى وورع وكذا هذه مسألة مهمة لكن في شيء مهم أكثر وهو قضية الكفاءة هنا. فأخذ خالد الراية وبدأ يحركها بحركات يعرفونها فتجمع المسلمون ونظم الجيش بسرعة عجيبة جدا قدرة عسكرية ملهم عسكري خالد رضي الله عنه وأمر بالهجوم على الكفار. الغساسنة والروم تعجبوا جيش مهزوم فروا الآن ينقلب إلى هجوم وظل القتل في الروم والغساسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال يصف المعركة يقول فلما سقطت الراية سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم الآن حمل وطيس الآن بدأت المعركة وبدأ القتال عنيفا جدا بين المسلمين والروم إلى المساء. ثم انفصل الجيشان في المساء والروم ما هم مصدقين ماذا حدث لهم كيف انقلب نصرهم إلى هزيمة في لحظات. الآن دخل اليوم السابع. خالد نظر شاف أن 200,000 من يقضي عليهم وكل جيشه 3,000 فقرر أن ينسحب. الانسحاب أمام جيش ضخم خطر شديد وما في جيش بالتاريخ انسحب إلا يعني كانت هزيمة نكراء وقتل منهم آلاف. فخالد الآن يريد أن ينسحب بدون أن يسبب أي خسارة للمسلمين. ماذا فعل خالد؟ طول الليل وهو يخطط ويرتب فأولا أخذ الميمنة الجيش ووضعها في الميسرة وأخذ ميسرة الجيش ووضعها في الميمنة وقلب الجيش وغير الأعلام وغير الرايات يعني فصار الجيش الرومي كان متعودين على أناس 6 أيام يقابلونهم كل يوم يعرفون راياتهم. اليوم السابع الآن كل الرايات وكل الوجوه تغيرت ثم أخذ مجموعة من فرسان المسلمين وأرسلهم خلف الجيش جهة المدينة وأعطاهم أوامر معينة، قال لهم اختفوا لا ترونا ولا نراكم، وأعطاهم تعليمات ماذا يفعلون في اليوم التالي. في اليوم السابع من أيام المعركة، لاحظوا يعني أنا بس أريد أتكلم كلمة، 7 أيام هذا إجماع المؤرخين على هذه المعركة، 7 أيام جيش 3000 يصمد أمام 200,000. حدثوني متى حدث في التاريخ مثل هذا؟ لكن هكذا الإيمان لما يدخل في النفوس، وهكذا الجهاد وحب الشهادة، ناس يريدون الموت وناس يريدون الحياة. في اليوم السابع مع بداية المعركة الروم قاموا ولا وجوه جديدة ورايات جديدة، قالوا احنا 3000 ما استطعنا عليهم، الآن جاءهم المدد، ماذا سيفعلوا بنا؟ فكانوا من أول المعركة خائفين. ثم فجأة وإذ بالفرسان الذين أرسلهم خالد خلفه قد وصلوا، قال لهم تحركوا في مناطق فيها غبار، فكان من شدة حركتهم غبار شديد، فأعدادهم قليلة لكن كأنهم جيش قادم من جهة المدينة وهم يكبرون. فلما اقتربوا على أوامر خالد يعني هكذا أخذوا يرفعون أصواتهم بالتكبير بصوت عالي، والمسلمون في الجيش بدأوا يكبروا معهم، ملأ الرعب قلوب الروم الغساسنة. وإذ بمجموعة أخرى أيضا قليلة لكن في الغبار جاءت، ومجموعة وراء مجموعة، وقلوب الروم والغساسنة تتقطع. 3000 صمدوا أمام 6 أيام، كيف الآن بهذه الأعداد الكبيرة التي بدأت تأتيها من المدد؟ فلما اكتمل العدد خالد رضي الله عنه أمر بالهجوم. يقول أبو رافع راوي الحديث، يقول والله ما رأيت في حياتي قتالا لا قبله ولا بعده أشد منه، أشد قتال رأيت في حياتي. حتى بس تعرفون شدة القتال، يروي البخاري في صحيحه رحمه الله أن خالد رضي الله عنه يقول عن نفسه يوم مؤته، طبعا بس قبل ما نقول قولته، خالد قتاله من نوع خاص، عادة الفرسان في ذلك يقاتل بسيف وعنده ترس يدافع به ويحرك الفرس متى استطاع. خالد ما كان يقاتل بترس، كان يقاتل بسيفين في نفس الوقت ويحرك الفرس برجليه. 2 فقط من المسلمين اللي كانوا يقاتلون بهذه الطريقة، ما في أحد يقاتل بهذه الطريقة بسيفين في نفس الوقت إلا خالد والزبير رضي الله عنهما. قتال عجيب، فكان يقاتل بسيفين في نفس الوقت. يروي البخاري يقول خالد تكسرت في يدي يوم مؤتة، في اليوم السابع تكسرت في يدي، تخيلوا سيف حديد يتكسر على رؤوس بشر، تكسرت في يدي 9 أسياف، 9 سيوف حديد تتكسر في يدي. يقول فوالله ما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية، ما هو سيف، سيف عريض من سيوف اليمن العريضة جدا الثقيلة، هذا الوحيد اللي ثبت في إيدي. قتل في الروم والغساسنة كإعصار، يقول أبو رافع ويخترق في الروم ما أحد يقف أمامه، والروم يقول بدأوا يفرون أمامه، كل واحد يرى خالد يرى الموت فيفر، فبدأوا ينسحبون من أرض المعركة، والمسلمون يتقدمون ويضربون فيهم حتى وصلوا إلى ملكهم، وبدأ القتال حول ملك الغساسنة. في هذه اللحظة، في لحظة الانتصار، يحرك خالد الراية ويتراجع. الروم والغساسنة ما هم صادقين ما الذي حدث، كيف ينسحب منتصر؟ كيف؟ قالوا كمين، خدعة، لا يمكن واحد يهجم ويصل إلى قائد الجيش وينسحب. طبعا الانسحاب كما قلت انسحاب أخطر شيء على الجيوش، والجيوش معرضة لضربة قاصمة، ورأينا في أحداث التاريخ الحديث والقديم كيف الخسائر تكبدها الجيوش عند الانسحاب. فخالد في لحظة الانتصار انسحب وتراجع مع كل الجيش بحركة الراية منه، تراجعوا. أصدر قادة الروم وقادة الغساسنة الأوامر لا أحد يهجم، هذه خطة، هذا حيلة، هذا كمين. وتراجع خالد وتراجع، ما زال في تشكيلته العسكرية ما زال يتراجع، والروم والغساسنة واقفون ينتظرون ينتظرون ينتظرون، كمين يمين كمين يسار، هجوم مفاجئ ما في شيء، خايفين يهجموا. وظل انسحاب الجيش الإسلامي حتى وصل إلى المدينة، لم يقتل منه واحد. أي انسحاب عظيم في التاريخ هذا، ظل الروم والغساسنة ينتظرون إلى أن فقدوا الأمل. طبعا فكروا الهجوم على المدينة لكن خافوا أن المسألة فيها شيء، فتراجعوا ورجعوا إلى الشام، وبهذا انتهت معركة مؤتة بهذا الانسحاب العجيب من خالد رضي الله عنه، أنقذ الجيش الإسلامي 3000 مسلم من الصحابة الكرام من 200,000 من الكفار. طبعا أول معركة ينسحب فيها المسلمون، ما في انسحابات قبل هذا، يعني يا نصر يا هزيمة، انسحاب هكذا بدون قتال ما يحدث. فسماهم المسلمون، سموهم الفرار، جيش يفر، واستقبلهم من الرجال والنساء والأطفال اللي في المدينة بالحجارة يرمونهم، فررتم في سبيل الله، لا احنا نهجم في سبيل الله، يا يقول واحد من الصحابة لما رجعت من موتة أردت أن أدخل على زوجتي فرفضت أن تدخلني البيت، تقول فررت في سبيل الله. انظروا النساء المؤمنات كيف يشجعن أزواجهن على الجهاد في سبيل الله، كيف تنسحب من معركة في سبيل الله. واشتد الأذى النفسي والكلام على المسلمين الذين فروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليسوا الفرار بل هم الكرار إن شاء الله، أنا فئة كل مؤمن. هذه المعركة، وتسمى معركة أوسرية لا تسمى غزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها، هذه المعركة تسمى معركة مؤتة أو سرية مؤتة. من نتائج هذه المعركة أن قتل الكفار كانوا بالمئات لكن ليس فيهم إحصاء دقيق، خاصة أن 7 أيام من القتال أعداد كبيرة وكان اكثرها فيها انتصار المسلمين. أما في المسلمين فطبعا أيضا قتل عدد كبير، لكن الذين ذكرت أسماءهم بالضبط 12 اسم فقط، لكن بالتأكيد القتل كان أكثر من ذلك لعظمة هذه المعركة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة إلى بيت جعفر وجلس في بيت جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أولاد جعفر، يروي الحديث عبد الله بن جعفر نفسه رضي الله عنه من علماء المسلمين، فيقول أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة قبل ما يرجع الجيش فدخل علينا فجئنا إليه فضمنا، ضم أولاد جعفر وأخذ يبكي بكاء شديدا، فرأته زوجة جعفر رضي الله عنه يضم أولادها ويبكي، فقالت يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيئا؟ قال استشهد جعفر في سبيل الله، فصرخت فقال لا تشقي ثوبا ولا تلطمي صدرا، يعني يبكي، البكاء سبحان الله يخفف عن النفس، والبكاء جائز لكن بدون صراخ بدون صوت عالي وبدون حركات تدل على جزع، ويعني لابد المؤمن يرضى في أمر الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم على مثل جعفر فلتبكي الباكية من خيرة المؤمنين من أوائل المؤمنين من المهاجرين إلى الحبشة، وهاجر إلى المدينة وذهب لمشاركة في خيبر، يعني طول عمره للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لا تغفلوا عن آل جعفر، يعني أهل جعفر في مصيبة اصنعوا لهم طعاما، هذه السنة، السنة أن الناس تصنع لأهل الميت الطعام وليس العكس. بعض الناس الآن هو عند ميته يصنع طعام، مشغول بميته ومشغول بالعزيمة، السنة أنه في وقت المصائب يكون الناس هم الذين يطعمون أهل المصيبة. فإذا هذه بعض الأحداث الرئيسية التي حدثت بين الحديبية وفتح مكة. كذلك هناك سرية مهمة جدا حدثت، وهي سرية ذات السلاسل. هذه السرية حدثت شهر واحد فقط بعد معركة مؤتة، وهي من نتائج مؤتة المباشرة. مؤتة في جمادى الأولى من السنة 8 للهجرة، هذه في جمادى الثانية من السنة 8 للهجرة. سرية ذات السلاسل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضاعة، قضاعة قرية قبيلة قرب الشام جهة غسان. لما رأوا أن المسلمون انسحبوا في مؤتة تشجعوا للهجوم على المدينة، وبدأت هذه القبيلة تشجع غسان والروم، قالوا أنتم ليش تركتهم؟ كان مفروض تهجموا على المدينة تقضوا على الإسلام. فبدأت قضاعة هذه هي التي تحرك المؤامرات لتحريك الجيش الغساني والرومي وهم يتحركون معهم للهجوم على المدينة، وتحمس هؤلاء لعمل جيش كبير للقضاء على المدينة. إذن خطر الغساسنة ما زال قائم، والآن الذي يحرك هذا الخطر قبيلة قضاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف من هذه المسألة، سيكون خطر شديد، 200,000 هؤلاء من يوقفهم، خاصة معهم العتاد الرومي المسلح أعظم تسليح في العالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يقضي على هذا الخطر قبل أن يأتيه، يقضي عليه في مهده، فجهز جيشا لغزو قضاعة التي كانت ترتب الأمور، وسلم هذا الجيش لمسلم جديد أول مرة أيضا يشارك في القتال مع المسلمين، هو عمرو بن العاص. شوفوا عمرو وخالد وعثمان بن طلحة أسلموا مع بعض لما قلنا رمتكم مكة بفلذات أكبادها. خالد بعد إسلامه 4 شهور يقود معركة، والآن عمرو بن العاص بعد إسلامه 5 شهور يقود معركة. إذن القضية هي ليست قضية فضل وعلم وتقوى، وهذا يتعلق بالإنسان، لكن لما تأتي بقضية إدارة نبحث عن أحسن من يدير هذه المهمة. فنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى له بعمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال له يا عمرو إني أريد أن أوليك، يعني ستكون قائد، فتغنم وتؤجر، يكون لك غنائم ويكون لك أجر عند الله عز وجل. فقال يا رسول الله والله ما أسلمت رغبة في المال، ما جاي عشان الغنائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة، قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، يعني رجل صالح وعنده مال أحسن من واحد ما عنده مال، المال خير للإنسان إذا كان سيستغله في الصلاح، أما إذا المال سيفسد الإنسان ويجعله يطغى يعني يدخل في الفجور ويبخل وكذا فهذا ضار، فأنت إن شاء الله رجل صالح وسيأتيك إن شاء الله مال صالح. وأعد له جيشا من 300 مسلم مقاتل فيهم بعض كبار الصحابة. الآن عمرو اللي ما صار له على إسلام 5 شهور الآن يقود سعد بن أبي وقاص وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة، مجموعة من كبار الصحابة هو الآن قائدهم. وتحرك بهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، كما ذكرنا عمرو داهية، اقترب من قضاعة. قضاعة طبعا كانوا خايفين ومستعدين بتجهيزات كبيرة جدا وضخمة جدا. تجسس عمرو عليهم فوجد أنهم عندهم استعدادات ضخمة، 300 لن يكفي، فأرسل يطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، جيش مزيد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مددا فيه 200 مقاتل برئاسة أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. من ضمن المدد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، الآن رؤوس الصحابة وزراء النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة، قال التحق بعمر ولا تختلف معه، أي اختلاف يعني حله. وصل المدد إلى عمر قبل الوصول إلى قضاعة، وجاء وقت الصلاة، فأراد أبو عبيدة أن يتقدم يصلي بالناس. طبعا أبو عبيدة أمين هذه الأمة، معروف، قائد عدد من المعارك. فعمر قال لا، أنت جاي متى؟ أنا الأمير، الأمير هو الذي يصلي بالناس، فأنا أصلي. قال لا، أنا أميرك. قال لا، أنا الأمير. فاختلف من أولها مع أبي عبيدة. أبو عبيدة تذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أختلف معك، صلي بالناس. فصلى عمر الجديد في الإسلام بهؤلاء الصحابة الكبار، وصار هو قائد الجيش. طبعا هذا كان بداية توتر في العلاقة مع عمر. عمر قبل فترة 5 شهور فقط كان رأس من رؤوس الكفر، الآن يقود الجيش الإسلامي. لكن شوفوا الاختيار النبوي صلى الله عليه وسلم كيف اختار، فعل بهم شيئا جديدا، يسير بالليل طول الليل ما ينام، ويختبئ الجيش بالنهار طول النهار ما يتحرك، حتى وصل إلى مسافة قريبة جدا بينه وبين قضاعة ولم يحسوا به، مختبئ طول النهار يتحرك طول الليل. والجزيرة العربية إذا أصابها البرد برد شديد، فأمر أنه لا يشعل نار. تأذى الناس، كيف لا يشعل نار؟ فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما نصبر على النار، خلي الناس تدفى. قال ولا أحد يشعل نار. فآذاهم أذى شديدا، رجع غضبان. جاء وقت صلاة الفجر وجاء عمر بن العاص فأخذ يتيمم، فسألوه قال لما تتيمم؟ قال علي جنابه. قالوا تغتسل؟ قال ما أغتسل، الماء شديد. قال دفى؟ قال ما أشعل نار. فتيمم صلى بهم وهو على جنابه، وعمر بن الخطاب يغلي يتكلم معاه، قال هذا. فصلى بالناس بهذه الطريقة. ثم بعد هذا أمر بالهجوم على الكفار بعد صلاة الفجر فورا، وقتل فيهم وذبح وغنم مع الانتصار. أصدر قرار جديد، قال اتركوهم خلوهم يفروا. قال كيف نتركهم يفروا، انتصرنا؟ فأصر وتراجع الجيش المسلم، أخذ الغنائم وانسحب. وانسحبت قضاعة أمام هذا الجيش المسلم. عمر بن الخطاب ما صبر، راح لأبي بكر الصديق، قال يا أبو بكر ما ترى ما يفعل فينا هذا، يلعب فينا لعب. قال لولا، شوف الكلمة الجميلة من أبو بكر، لولا أنه خير منك لهذا الأمر ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليك. فسكت عمر بن الخطاب، رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالانتصار العظيم، وأخبروا ماذا فعل عمر. فنادى قال لما لم تسمح للناس أن يشعلوا نارا؟ قال يا رسول الله، قبائل ضخمة جدا بالآلاف، وإحنا كلنا 500 نفر، لو أشعلنا النار لرأونا قتلونا. قال على ما صليت بالناس وأنت متيمم؟ قال والله يا رسول الله، لو أشعلت النار رأونا، ولو اغتسلت مت من البرد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال على ما منعتم أن يهجموا على الكفار بعد أن انتصرتوا عليهم؟ قال يا رسول الله، إذا تبعوهم انتشروا في قضاعة، رجعت قضاعة هجمت علينا وإحنا جيش ما هو مرتب، لابد أن نبقي الجيش مرتب حتى نستطيع أن ننتصر. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم القدرة العسكرية التي عند عمر. رجع عمر من هذه المعركة ولا قتيل من المسلمين قتل في سرية ذات السلاسل، فقط واحد جرح. وتجلت فيما بعد قدرات عمر بن العاص رضي الله عنه العسكرية، خاصة في فتح مصر العظيمة. فهذه السرية كان من آخر الأحداث ومن أهم الأحداث التي حدثت بين صلح الحديبية وفتح مكة. من آخر الأحداث التي حدثت قبل فتح مكة حادث صغير يعني يبين لنا وضع المسلمين في ذلك، يعني رغم كل هذه الفتوحات لكن ما زال الإسلام فيه ضعف. صحيح عندنا خيبر، وصحيح الإسلام بدأ يتوسع، لكن اليمن ما زالت يعني لم تأتي بغنائمها وأموالها المسلمين، عمان ما زالت جديدة، فما زال المسلمين فيهم فقر وفيهم ضعف، وما زالت قبائل كثيرة تترصد للمسلمين، شاركت في الأحزاب وتترصد للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب من السنة 8 للهجرة، رجب طبعا شهر محرم، فهو يحرك الجيش في رجب، لكن ما يحدث قتال إلا في شعبان. حرك النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، فيها 300 رجل مقاتل من بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. منهم أيضا كان قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه. وسار المسلمون في الطريق طريق طويل، كانوا ماشيين على أرجلهم، فنفد عليهم الطعام وكان ما زال فيهم فقر. الجزيرة بشكل عام كانت فقيرة والطعام فيها قليل يعني، فنفد الطعام، فحتى صاروا يأكلون ورق الشجر، لذلك تسمى سرية الخضر أو الخضرة، لأن أكلوا ورق الشجر الأخضر صار فمهم أخضر. واحد يأكل ورق شجر، تخيل من شدة الجوع، وما كان عندهم طعام، وعندهم دواب قليلة يحملون عليها أغراضهم. 300 رجل ماشين على أرجلهم إلا بعيرين بقي عندهم يحملون عليه ما بقي من زاد وبعض الأغراض. هنا سيد من سادات الأنصار قيس ابن سعد بن عبادة سيد الأنصار رضي الله عنه، من أشراف العرب وكرمائهم، ما رضي أن يرى المسلمين بهذا الحال، ويعني انزعج، فرأى بعض العرب بدو قريبين من المنطقة فذهب إليهم، قال تبيعوني شيئا من الإبل التي عندكم؟ قال أعرابي نبيع. قال ما عندي مال أعطيك إياه. قيس يقول له ما عندي أموال الآن، لكن إذا جئتنا المدينة أعطيك من تمر المدينة. قال من يضمن لي مالي؟ فقال أنا قيس ابن سعد ابن عبادة. قال قد انتسب، سعد ابن عبادة معروف على مستوى العرب كلهم، أنت أبيعك. فاشترى منه قيس 5 من الإبل وجاء بالشهود ليشهد. من بين الذي طلبهم يشهدوا عمر بن الخطاب. عمر قال له كيف تبيع؟ كيف تبيع؟ ما عنده أموال. قال هذا أبو سعد. قال أبو سعد ما هو سعد؟ كيف يشتري بمال أبيه بدون ما يستأذن أبيه؟ ما يصير تبيعه. قال ما أظن أباه يغفر ذمته، يعني أبوه يوفي بالدين. قال عمر للأعرابي أنا حذرك، إذا الأب رفض يدفع ليس لك شيء. قال أبوه يدفع هذا سيد العرب. فاشترى الإبل ورجع وذبح واحد وأطعم المسلمين وأراحهم. فعمر متضايق، هذا يذبح من أموال أبيه بدون إذن أبيه. فذهب إلى أبي عبيدة بعد ما ذبح البعير الثاني، قال هذا امنعه، فمنعه أبو عبيدة وظلوا جائعين، مع أن الطعام موجود، لكن شوف ما يصير يتصرف بشيء ليس له. يعني هذه بعض الأخلاق وبعض المعاني إحنا حب ندخلها، ليس كله فقط جهاد، وإنما نعرف بعض الأشياء الأخرى كيف يعيشون. ووصلوا، لكن الكفار كان حذرين فهربوا منهم. فوصل المسلمون إلى البحر الأحمر، وإذ من بعيد يرون تل أسود كبير على البحر. استغربوا، تل أسود على البحر ما هذا؟ فاقتربوا فإذا حوت ضخم جدا ألقاه الله عز وجل على الشاطئ من البحر الأحمر، فأخذوا يأكلون منه يتزودون. ظلوا في المنطقة شهرا يؤدبون المناطق التي في المنطقة ويسيطرون على القبائل ويأكلون من هذا الحوت، يصفونه هكذا في الحديث. أبو عبيدة أراد أن يعرف حجم هذا الحوت، فأمر 5 من الرجال أن يدخلوا في عين الحوت، فدخلوا، فتحوا عين الحوت، 5 دخلوا فيها جلسوا فيها، وطلب أكبر بعير ووقف عليه أطول إنسان معهم، كان قيس نفسه هو أطول واحد فيهم، فوقف واقف على رجليه فوق البعير، فمشى تحت، وضع ضلعين من أضلاع البعير، مشى ولم يطأطئ رأسه من ضخامة هذا الحوت. فلما أرادوا أن يعودوا أخذوا معهم من لحم الحوت ومن دهن الحوت وأكلوا منه حتى رجع، ووصلوا إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا بهذه السرية، ثم أخبروا عن الحوت وقصته. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل جئتم منه بشيء؟ قالوا نعم، فجابوا النبي صلى الله عليه وسلم فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الحوت. وفي هذا دلالة على جواز كل يعني الأشياء البحرية بما فيها الحوت وغيره. هذا كان آخر الأحداث. بدأت قضية الآن فتح مكة. فتح مكة له قصة. هناك صراع قديم بين قبيلتين من العرب، بني بكر وبني خزاعة، من أيام الجاهلية كان الصراع بينهما، وبكر وخزاعة باستمرار على قتال، اثنينهم كفار يقاتلون بعضهم. بكر عندها ثأر تريد أن تثأر من خزاعة، كل ما هدموا على خزاعة خزاعة انهزم، فكان يزيد ثأرهم يوم عن يوم ويتمنون يوم الذي يأخذون فيه ثأرهم من خزاعة. لكن هذه قبيلة صغيرة، هذه قبيلة صغيرة. لما صار صلح الحديبية كان من ضمن الصلح اتفاقات الصلح، أي قبيلة تريد أن تدخل في حلف محمد تدخل، وأي قبيلة تدخل في حلف قريش تدخل. فخزاعة كان فيهم مسلمين وفيهم ميل للإسلام، فاختارت أن تكون في حلف المسلمين. بني بكر اختاروا أن يكونوا في حلف قريش. معنى الحلف يعني إذا اثنين تحالفوا أي واحد يتم عليه الاعتداء حليفة لازم يساعده، فلو هجم الناس على خزاعة لازم المسلمون يساعدوهم، ولو هجموا على بكر لازم قريش يساعدهم. وتم الصلح واطمأنت خزاعة، أول مرة الآن من سنين تشعر بالاطمئنان. الحرب وضعت أوزارها، من شروط الصلح أن لو بكر اعتدت على خزاعة أو العكس يعتبر كسر للعهد، في هالحالة يجب أن يعني يسلموا ولا يعانوا. فاطمأنت خزاعة، لأول مرة الآن يذهبون يصلون في الحرام ويتعبدون بدون خوف، يخيمون بدون خوف، اطمئنان لأن في صلح الآن بينه وبين بكر بناء على صلح الحديبية. فبكر لما رأت أن بني خزاعة بدأوا يأمنون، ما عادوا يحملون السلاح مثل العادة، قالوا فرصة للغدر بخزاعة. نوفل ابن معاوية رئيس بني بكر ذهب إلى قريش لبعض سادتهم، كلمهم واحد واحد، قال أنا أريد أخذ ثأري من خزاعة وأريد أن تعينوني. شاور كذا واحد من سادة مكة، أكثرهم رفض، لكن بعض سادة مكة خاصة الشباب المتحمس مثل صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، والأخطر من هذا وأشد أن الذي وافقه كذلك سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو هو الذي رتب الاتفاق صلح الحديبية، وهو الذي وقع عليه مندوب قريش في صلح الحديبية، أيضا وافق على خيانة العهد ومعاونة بني بكر على أن يأخذوا بثأرهم لأنهم هذول أصحابهم وحلفائهم. في ليلة سوداء بنو بكر وجدوا وفدا من خزاعة ذاهبين ليصلوا في الحرم عند الكعبة، لكن خيموا خارج الحرم عند حدود الحرم، منطقة تسمى الوتير، ينتظرون أن ثاني يوم يتجهزوا يدخلوا يتعبدوا عند الكعبة. طبعا هؤلاء خزاعة كان انتشر فيهم الإسلام، فبعضهم مسلمون بعضهم كفار، فالمسلمين هم يصلون بالليل ويسجدون ويركعون، وكفار خزاعة نائمين. بنو بكر وجدت هذه المجموعة الصغيرة من خزاعة بالعشرات غافلين، رتبوا أمورهم، في منتصف الليل هجموا على هذا الوفد الخزاعي اللي جاي للعمرة وجاي للصلاة، وبدأوا يقتلوا فيهم. ففي أول هجمة قتلوا ثلاثة، المسلمون الصاحون أيقظوا الباقين، بدأوا يدافعوا عن أنفسهم، وإذ بجيش قد أحاط بهم ففروا. انطلقوا إلى أين؟ انطلقوا نحو الحرم، لأن الحرم لا يجوز فيه القتال، حتى عند الكفار لا يجوز القتال في حدود للحرم، حتى الحيوانات آمنة فيها. فهنا بنو بكر انتبهوا أنهم وصلوا إلى حدود الحرم، فبدأوا يصرخون في نوفل سيدهم، يا نوفل يا نوفل، الحرم الحرم، إلهك إلهك، يعني خاف الله، دخلنا الحرم، لا يجوز القتال في الحرم، حتى عند الكفار كانوا يخافون أي ذنب في الحرم. فقال نوفل، هذا سيد بني بكر، قال قولة عجيبة وعظيمة وخطيرة، قال لا إله لكم اليوم، في إله تأر الآن، والله إنكم لتسرقون في الحرم، يعني أنتم حرامية في الحرم تسرقون، الآن صار الحرم مقدس عندكم، خذوا ثأركم. ودخل يقاتل، فجر في داخل الحرم، بدأ يقاتل داخل الحرم، وهذه المجموعة من بني بكر تتبع بني خزاعة داخل الحرم، فصرخوا هاربين الحرم الحرم، وهؤلاء وراءهم بالسيوف، أين يذهبون؟ فذهبوا إلى دار واحد من سادة خزاعة، كان عنده بيت في مكة، هذا الخزاعي كان إذا زار مكة عنده بيت داخل مكة، سيد من سادات خزاعة اسمه بديل بن ورقاء، قالوا نذهب إلى بديل، فذهبوا البيت، ولا البيت مغلق ما في أحد، كان يأتي فقط في أوقات زيارته، فما كان في تلك اللحظة في البيت. فذهبوا يلجأوا إلى الدار، الباب مغلق، جاءتهم بني بكر، بدأ الضرب فيهم عند دار بديل بن ورقاء. هنا تعالت الأصوات والصراخ، سمع سادة قريش بالأصوات، انطلقوا يرودون نشوف الخبر، وإذ بكر تقتل خزاعة. فقام سادة قريش صفوان وعكرمة ومجموعة، فساعدوا بني بكر على قتل خزاعة عند بيت بديل بن ورقاء، فقتل عند البيت 20 رجل، فالآن صار المجموع 23 رجل، وهؤلاء يحاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم عند البيت. فسادة قريش وصلوا، شافوا القتال، تركوهم يتفرجوا، بعضهم شارك في القتال والباقيين يتفرجون، خيانة فوق خيانة، حتى بدأ النهار يظهر والقتال مستمر. قريش لما شافت خافت أنه يظهر الأمر أنهم يعني كسروا العهد والاتفاق، فأمروا بالانسحاب حتى لا ينكشف الأمر، فتركوهم بعد مقتل 23 رجل من خزاعة، غدرا داخل الحرم بمشاركة من قريش وبمشاهدة وموافقة من قريش، فنقض واضح لصلح الحديبية. طبعا مجزرة 23 واحد مقتولين، فاجتمع فورا سادة خزاعة، قالوا ماذا نفعل؟ قالوا أول شيء أخبروا محمدا بالخبر، بعدين نرتب أمورنا. فأرسلوا واحد شاعر عندهم اسمه عمرو بن سالم، قال انطلق أخبر محمدا، وإحنا سنأتيك بعد ما نتفق ماذا سنفعل. الآن يتشاورون هل نعلن الحرب على قريش على بني بكر، قبيلة صغيرة ماذا تستطيع أن تفعل، لكن عندهم حلفاء أقوياء هم المسلمون. فهذا عمرو بن سالم انطلق مسرعا، لم يتوقف، لا راحة لا ليل ولا نهار، شيء عجيب من الصبر والتحمل من شدة ما أصاب على قومه، حتى وصل إلى المسجد النبوي بلا راحة، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع عدد قليل من أصحابه. فدخل هذا الخزاعي الشاعر وقال أبيات مشهورة، قال اللهم إني ناشد محمدا، وناشدك يا محمد، حلف أبينا وأبيه الأتلدى، الحلف الذي بيننا، الاتفاق الذي بيننا، قد كنتم ولدا وكنا والدا. قصي بن كلاب الجد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم زوجته من خزاعة، فيقول ذكر يقول احنا أباكم قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم أسلمنا ولم ننزع يدا، مع الحلف دخل فينا الإسلام وانتشر. هذه الآن المقدمة، أنا أطالبك بالحلف وأطالبك بالنسب الذي بيننا وأطالبك بالإسلام الذي عندنا. إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا في فيلق كالبحر يجري مزبدا. تعال تحرك بجيشك، تجرد للقتال، واعتب الصحابة كالبحر يجري مزبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عارف ليش، ما الذي حدث؟ هنا أعطاه الأخبار بالشعر، قال هم بيتونا بالوتير هجدا، منطقة الوتير نحن نتهجد نصلي قتلونا، نتلو القرآن ركعا وسجدا، وجعلوا في كداء رصدا، قد ذبحونا داخل مكة، وزعموا أن لست أدعو أحدا، يظنون أنك ليس لك قيمة وأنك لن تستطيع أن تنصرني، وهم أذل وأقل عددا. النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر فهم القصة كلها، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم صيحته التي بدأت بها مسألة فتح مكة، نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وقام النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الغضب، كيف يغدر بحلفائه داخل الحرم؟ كيف يفعلون بهم ذلك؟ كيف يقتلونهم في الحرم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قام وهو يضرب فخذه من شدة الغضب، كيف تحدث مقتلة في خزاعة وهم حلفاء ومسلمون وفي داخل الحرم وبنقد من قريش؟ كيف يعني جرأة ما بعدها جرأة؟ في هذه الأثناء سادة خزاعة تجمعوا وقالوا احنا ما نقدر نواجه قريش وبني بكر، الحل الوحيد اللي عندنا أن محمد يساندنا، فقالوا نرسل وفدا فوق عمرو بن سالم ليحرك النبي صلى الله عليه وسلم، وفورا تحرك الوفد بقيادة بديل بن ورقاء نفسه، ووصلوا بعد عمرو بن سالم حوالي يومين أو ثلاثة أيام، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة. في هذه الفترة أيضا قريش خافت، فبدأوا يجتمعون قالوا ماذا نفعل؟ اجتمع معهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح، هذا عبد الله له قصة، كان قد أسلم، هو قريب لعثمان بن عفان رضي الله عنه، أسلم وذهب إلى المدينة وهاجر، وكان كاتبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب منه أن يكتب القرآن مع الذين يكتبون القرآن، فكان يقرأ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو القرآن ويكتب القرآن، ثم سبحان الله ارتد بعد ما كتب الوحي ورجع إلى مكة، وأخذ ينشر الإشاعات أنه يكتب القرآن ويغيره، القرآن الموجود هذا اللعب ما هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب والله ما غير، نعم كان يكتب لكن ما كان يغير، فهذا كان يريد أن يشوه الإسلام والمسلمين. هذا اجتمع مع سادة قريش، كان حاضرا في الشورى في دار الندوة يتشاورون ماذا سنفعل بعد أن غدرنا بمحمد، فقال أنا أعلمكم بأخلاقه، أنا عشت معاه في المدينة عدة سنين، أنا أخبركم ماذا سيفعل، أمامكم ثلاث حلول. قالوا ما هي؟ قال الحل الأول أن تدفعوا دية الذين قتلوا، 23 قتيل هؤلاء تدفعوا ديتهم لخزاعة. قال لهم إذا وافقت خزاعة على الدية انتهت المشكلة. قالوا والله خزاعة لن ترضى حتى تأخذ كل أموالنا وأموال بني بكر، ماذا نفعل بعد أن يأخذوا أموالنا؟ ما الرأي الثاني؟ قال الرأي الثاني تسلموهم الذين عملوا الجريمة، بني بكر والذين عملوا الجريمة. قالوا إذا سلمناهم ما حد يحالفنا بعد اليوم، نسلم حلفائنا. ما الرأي الثالث؟ قال الرأي الثالث استعدوا المعركة، ليس لكم إلا هذا، أنا أعرف. تشاور سادة قريش قالوا في رأي رابع، يقول أبو سفيان أنا أذهب وأحاول أن أهدئ المسألة وأجدد العقد وكذا قبل أن يعلن الحرب، فتجديد العقد لعله يلغي الحرب، فوافقوا. قالوا اذهب أنت وشوف الرأي. فذهب أبو سفيان الآن في مهمة لمحاولة إيقاف فتح مكة، يريد أن يجدد العقد، عقد الحديبية، ويريد أن يزيد المدة، وكان رأيهم أن يفعل هذا قبل أن تصل الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع أبو سفيان. بديل كان وصل الخبر، عمرو بن سالم وصل الخبر، بديل راجع في الطريق خاف أن قريش تعرف أنه وصل الخبر، فأمر جماعة أن يتفرقوا. أبو سفيان التقى مع بديل في الطريق، قال ذهبت المدينة؟ قال لا، فاطمأن ما وصلت الأخبار المدينة. فلما ذهبوا رجع أبو سفيان قال شوفوا لي بعر الإبل، ففتحوا إلا فيه نوى التمر، قال ذهب المدينة، ما حد يطعم الإبل تمر إلا ناس عندهم تمر كثير، وهذا ليس موجود إلا في المدينة، فعرف أن الخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أسقط في يد قريش، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنهم خانوا. قبل أن ينتشر الخبر وصل أبو سفيان فعلا إلى المدينة. فكر كيف سيحاول أن يجدد العقد، أحب أن يستشير. فأقرب واحد إليه أم حبيبة ابنته، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين. فذهب إلى ابنته، طبعا سنين لم يلتقي بها، فالتقاها فرحبت به. فلما دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت قديم ما في شيء، زاهد النبي صلى الله عليه وسلم، فراش قديم، فجاء يجلس على الفراش. ففورا استعجلت أم حبيبة فطوت الفراش، فاستغرب، فقال لها: أرغبت عني بالفراش أم رغبت بالفراش عني؟ يعني فراش قديم، أنا بمكانتي ما يصير أجلس على مثل هذا الفراش، أم أنت طويتي حتى أنا ما أجلس عليه؟ فقال: هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس. تكلم أباها بهذه الطريقة، فتعجب، قال: قد أصابك بعدي شر، تقولين لأبيك هذا الكلام؟ فسألها: ماذا سأفعل؟ فقالت: ما أدري، هذه أمور حرب وكذا، أنا ما أفهم فيها، الأمر إليك. النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا من قدرات القيادية العجيبة، يحلل القائد من طبيعته، أن يحلل، يحلل ليس فقط مواقفه، إنما يحلل حتى مواقف أصحابه، يحلل مواقف خصومه. فبدأ يحلل: ماذا يمكن أن تفعل قريش حتى تمنع الحرب؟ في تحليله قال تحليلا للأصحاب رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني بأبي سفيان يدخل عليكم، سيستعجلون، يرسلون واحد بعدهم على آخر، يريد أن يزيد المدة ويجدد العقد. شوفوا التحليل، ما الحل الآخر اللي أمامه؟ لن يستطيعوا أن يوقفوا الحرب، ولا يريدون أن يدفعوا الدية لحلفائهم لأن أموال كثيرة جدا، ولن يسلموا طبعا، فما عندهم حل إلا هذا. ما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه إلا وأبو سفيان داخل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما وراك يا أبا سفيان؟ قال: يا محمد، نحن وجدنا هذا الصلح الذي بيننا وبينك خير، استقرت به الأمور، وتجارتنا تحركت، وما في أحد يقطعها علينا، وتحسنت أحوالنا، فنريد أن نجدد العقد ونزيد المدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحدثتم حدثا؟ يعني في شيء صار، في شيء استجد، أحدثت حدث يعني شيء استجد حتى تجدد العقد وتزيد المدة؟ قال: لا، لكن أحببنا الصلح وأحببنا أن نجدد العقد ونزيد المدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن على العهد، لا نغدر ولا نخون، إشارة إلى أنكم أنتم اللي تغدرون وتخيمون، إحنا لا نغدر ولا نخون. فأبو سفيان شك أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد معناه في شيء صحيح، وهو يريد أن يوقف القتال. وعندهم نظام ذكرت لكم اسمه الجوار، جوار، واحد يعلم من السادة أن الناس في جواري، يعني معناها ما أحد يمسهم. ذهب لعله يجد أحد من الصحابة يجير، فقال: أعظم واحد من الصحابة له وزن أبو بكر الصديق، فذهب إليه ولين، فقال: يا أبا بكر، أنت صاحب محمد وأنت أقرب الناس إليه، جدد لنا العقد وزدنا في المدة وأجر بين الناس، يكون لك شرف الدهر، أنت تكون أوقفت حروب. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: نحن على الصلح، والله لا نجير على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يتصرف، النبي صلى الله عليه وسلم موجود ويزيد المدة وكذا، هذه التصرفات والقائد موجود، لا. فرفض رفضا كاملا. فقال: من له وزن يستطيع أن يؤثر؟ قال: عمر. فذهب إلى عمر، قال: يعني أجر بين الناس، يكن لك شرف الدهر. قال: أنا أجيركم؟ أنا والله لو لم أجد إلا صغار النمل الذر لجاهدتكم بها، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم يتركني والله ما في صلح، أذبحكم ذبح، أقاتل حتى مع النمل ضدكم. فقال له أبو سفيان لما سمع هذا الرد الشديد، قال: جزاك الله من صلة رحم شرا، هذا جواب جاوب فيه. فذهب إلى عثمان فكان نفس الرد، فقال: أذهب إلى علي. فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوجد عنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد عنده ابن الحسن صغير يحبو، كلمه، قال: أنت أقرب الناس إلينا صلة رحم، كلم محمدا وأجر بين الناس. فقال له علي: إن النبي صلى الله عليه وسلم على أمر لا يستطيع أحد أن يكلم عليه، إذا قرر خلاص ما حد يتدخل في شأن النبي. فهنا أسقط في يدي، كل الكبار لهم رافضين. فالتفت إلى فاطمة، قال: يا فاطمة، أنت بنت محمد، أجيري بين الناس؟ قالت: أنا امرأة ما أجير. قال: نادي بالناس باسم ابنك هذا الصغير، باسم الحسن، خلي الحسن يجير بين الناس، أنت تنادين باسمه. شوفوا وصل به اللي يعني اليأس إلى هذه الدرجة. فقالت: هذا طفل صغير لا أحد يجير على النبي صلى الله عليه وسلم. فكر فكر أبو سفيان ماذا يفعل، خلاص ما في أحد قادر، لا هو قادر يوقف ولا هو قادر يمد العقد ولا في أحد راضي بالجوار. فأسقط في يده، فسأل علي، قال: يا علي، في حل؟ أشر علي، في أحد أروح لا أتكلم معه؟ قال: ما عندك حل. قال: أشر علي، أي رأي، أي نصيحة؟ قال: أنت سيد من سادات العرب، أنت أجر بين الناس. قال: ترى هذا ينفع؟ يعني لو أنا أجرت المسلمون يتوقفون بسبب جواري؟ قال: لا، يعني رأي بس ما منه فائدة، بس ماذا أفعل فيك؟ تريد نصيحة؟ ما عندي نصيحة لك، أعطيك أي شيء. فكر أبو سفيان ما بيده شيء، ما في حل آخر إلا الحل الذي اقترحه علي رضي الله عنه، فذهب إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة، فوقف أبو سفيان بين الناس، قال: أنا أبو سفيان، أنا سيد مكة، أجرت بين الناس، أنا اللي خلاص ما في أحد يقاتل آخر بسبب أني أنا أعلنت الحماية. ويلتفت للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا أرى أن أحدا يخفر جواري، ما في أحد ينقض كلامي. النبي صلى الله عليه وسلم تحجب، إيش الجرأة الذي عنده؟ الآن هو عدوهم وريد يحكم عليهم. فقال: يا أبا سفيان، أنت تقول ذلك؟ شوفوا يعني ما أحد يخفر جوارك، أندلت إحنا ما قلنا هذا. يعني لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم كأن إقرار أنه نعم موافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول المسألة أنت قلتها، إحنا ما قلنا هذا الكلام. سكت أبو سفيان ورجع، رجع إلى مكة، اجتمع مع سادة قريش، أخبرهم بما فعل وهالمحاولات، قالوا له بعدين، فأخبرهم أنه علي نصح أن يجير بين الناس، فاضطر أن يقف ويجير بين الناس. فقالوا: والله ما زاد علي إلا أن لعب بعقلك، أنت ما عندك ذكاء، أنت تجير على المسلمين، هم أعدائك، لك كلمة عليهم، كيف يخضعوا لك ولكلمتك؟ فعرفت قريش أنها الآن ستأتيها الأخبار بالقتال، لكن ما هم متأكدين هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيعاقب فقط بني بكر، أم سيعلن القتال على قريش، أم سيغزو مكة، ما عندهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أثناء هذه الأحداث والأشياء هذه تحدث، كان قد أمر عائشة أن تجهز له جهاز الحرب، عدة السفر للحرب. فدخل أبو بكر رضي الله عنه على ابنته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، فوجدها تجهز الطحين وتعد الزاد، فقال لها: أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاز؟ هذا أول خبر الآن، أول خبر عند عائشة، هي الأول واحدة عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذن يستعد للقتال. فسألها أبو بكر، قال: أين يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبرها، قال لها: سأغزو مكة، لكن أمرها بكتم الخبر. الآن أبوها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وزير النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف، فلم تجب. انظر كتم السر، يعني سبحان الله في أناس ما عندهم أي كتم للسر، وخاصة للأسف بعض النساء، لكن انظر إلى هذه المرأة الصالحة، بينت أن المرأة إذا فهمت المسؤولية تستطيع أن تستأمن. خبر مهم جدا، حتى أباها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لم تخبره، وهو المقرب، وأبوها وزير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لعله يريد الروم، يعني بعد ما انتهت قضية مؤتة وما انتصروا. فسكتت، قال: هل يريد هوازن؟ يمكن قبيلة هوازن ثقيفة التي في الطائف، لأنهم ظلوا على العداء مع الإسلام. فسكتت، كل ما سألها عن شيء سكتت. انظروا كتمها لسر النبي صلى الله عليه وسلم، خلق نتعلمه من هذه المرأة الصالحة أم المؤمنين رضي الله عنها. وإذ بعد قليل النبي صلى الله عليه وسلم دخل، فقال: يا رسول الله، تتجهز للحرب؟ قال: نعم. قال: نتجهز معك، ما أخبرتنا؟ قال: نعم، تجهزوا. أول واحد بدأ يتجهز النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تريد الروم؟ قال: لا. قال: لعلك تريد هوازن؟ قال: لا. قال: أفتريد قريشا؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، بيننا وبينهم عهد. قال: يا أبا بكر، قد نقضوا العقد، خانوا وغدروا. وبكر ما يعرف قصة عمرو بن سالم والشعر الذي جاء به يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بغدرهم. ففورا خرج أبو بكر وأخبر الناس بالاستعداد، ما أخبرهم إلى أين. دعا النبي صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة وأخبرهم أنه سيذهب إلى مكة، قال: لك لا تخبروا أحدا، وتجهزوا للأمر. وبدأ الناس يستعدون، وأمرهم أن يكتموا الخبر. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتشر الخبر في المدينة إلى القبائل المسلمة الموجودة من حوله: تجهزوا. فبدأ الناس يقبلون حتى امتلأت بهم المدينة وصارت ضيقة بهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل المعسكر العسكري خارج المدينة، وخيموا خارج المدينة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع حراسة على كل الطرق التي خارج المدينة، قال: اسمحوا للناس بدخول المدينة ولا تسمحوا لأحد بالخروج منها. تكتيم كامل حتى يمنع الخبر أن يصل إلى قريش، ورصد كل الطرق التي تؤدي إلى خارج المدينة. والصحابة محتارين كلهم ما عدا الكبار، لا يعرفون إلى أين. حتى أرسلوا سعد بن مالك الشاعر الذي ذكرنا قصته في الهجرة، فأرسلوه فبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، يسأله، هذا من بلاغتهم، لعله يستكشف إلى أين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن تبسم وضحك وما رد عليه. إذن تكتيم كامل يريد أن يفاجئ قريشا. تجمع حول المدينة 7500 رجل، أكبر تجمع يحصل 7000 رجل في مؤتة قبلها فترة وجيزة كانوا 3000، الآن وصلوا 7000. في هذه الفترة وصل سيد غطفان الأحمق المطاع عيينة بن حصن، لما ظهر الإسلام وشعر أنه لو تأخر ستذهب عليه الغنائم، ما يدري عن قضية غزو مكة، جاي فقط ليسلم حتى يشارك في أي غنائم قادمة. فدخل وأسلم ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام غطفان، ففرح. وإذ فترة وجيزة، وإذ بنو تميم برئاسة الأقرع بن حابس سيد من سادات العرب، قبيلة عظيمة، جاء ليسلم ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام تميم. ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. طبعا هؤلاء الذين جاءوا فقط السادة، ما جاء الجيش يقاتل، ما كانوا يدرون عن القتال، لكن الآن رؤوس هذه القبائل شاركت في فتح مكة. من الأحداث التي حدثت أيضا أن حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه، حاطب مسلم عظيم شارك في غزوة بدر، لكنه عمل خيانة عسكرية في هذه المسألة. جاب امرأة وكتب كتاب إلى قريش يخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوك، وطلب من هذه المرأة أن تأخذ الكتاب بطريق غير مألوف وتذهب تخبر الكفار في مكة. وفعلا استطاعت هذه المرأة أن تلف الخطاب في شعرها وخرجت في طريق غير مألوف، وفعلا أفلتت من الحراسة اللي حول المدينة وبدأت في طريقها نحو مكة. جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر أصحابه علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، قال جاءني جبريل وأخبرني أن حاطب أرسل كتابا مع امرأة في الطريق الفلان، بيّن لهم الطريق، طريق غير معروف، فأتوني بالمرأة وأتوني بالكتاب. وانطلق الرجلان كالسهمين، وفعلا استطاع أن يدرك المرأة في الطريق. معك كتاب؟ إلى قريش أخرجي. قالت ما معي كتاب. أصروا فأصرت وأنكرت، فقال علي بن أبي طالب ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل ما كذب وما كذبنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذب علينا، أخرج الكتاب وإلا فتشناك. فتشوا بعيرها وكذا ما فيه. قال فتشك. قالت أعرضها، لما شافت أنهم جادين فنزعت حجابها ونفضت شعرها وأخرجت الكتاب من داخل شعرها، وعاد بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم حافظ بن أبي بلتعة فأراها الكتاب. الآن خيانة عسكرية من واحد من كبار الصحابة من أهل بدر، فقال على مهلك يا رسول الله، والله ما شككت يوما أنك رسول الله، أنا متأكد أنك رسول الله، والله ما نافقت، لكن كلكم أهل مكة وأنا عندي أهل في مكة وأنا لست من أهل مكة أصلا، أنا يعني طارئ عليهم وأخاف يحدث قتال، كل واحد يحمي أهله وأهلي ما أحد يحميهم فيقتلونهم، وعندي نساء وعندي أطفال وأهل في مكة، فأحببت أن يكون لي فضل على قريش يحمون أهلي وأولادي. تحمي أهلك وأولادك مقابل أن تستعد قريش وتحدث مجزرة في المسلمين؟ تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، تصرف خاطئ تماما. فهنا عمر بن الخطاب رفع سيفه وقال دعني يا رسول الله اقطع عنقه، نافق من أجل أهله يضحي بالمسلمين وينبه الكفار يستعدوا تحدث معركة عظيمة كان ممكن تحدث بدون قتال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عظيمة، قال دعه يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر الذين شاركوا في بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ما سار مسافة بسيطة وإلا جيش قادم، بنو سليم 1000 كلهم على الخيول مدججين بالسلاح، 1000 فارس، الجيش الإسلامي كله ما فيه 1000 فارس، الآن 1000 فارس ما فيهم واحد ماشي، كلهم على الخيول وكلهم مجهزين بالسلاح. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهم فرحا شديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا وأسلموا، عيينة بن حصن الآن القائد الغطفان الضايق، الشرف ذهب الآن للآخرين، وهؤلاء جاءوا بنو سليم ما أخذوا الشرف، وصار الناس كلهم ملتفين حولهم فرحين بهم، فبدأ يضحك قال هؤلاء فرسان، هؤلاء لا يعرفون القتال، نحن أهل القتال، ما يغني هؤلاء. فسيد بنو سليم رد عليه قال إن شئت قاتلناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسكتهم. عيينة بن حصن هذا الأمر ضايق، كيف قبيلة أخرى أخذت الشرف منه وهو سيد غطفان؟ فقال يا رسول الله والله ما درينا عنك إنك تغزو، والله لو علمنا لجئنا معك، والله وصلنا الخبر متأخر كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، لكن ما زال هذا المضايق، كيف راح عليه الشرف والمكانة؟ تتبين مواقفه فيما بعد لما نتكلم عن حنين. النبي صلى الله عليه وسلم خمس الجيش وقسمه وجعل 200 فارس أمام الجيش استكشاف ويغطون الأخبار بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأمر بالتحرك ليس نحو قريش، نحو هوازن الطائف، فقال الناس يريد الطائف، والطائف طبعا كان مستعدا للقتال، ترسل العيون لرصد المسلمين. خالد بن الوليد استطاع أن يأسر واحد من هوازن فجيء به أسيرا، بدأ خالد يحقق معه، قال من أين أنت؟ قال من غفار. خالد ذكي، قال من أي غفار؟ بدأ يحقق معه ما عرف جواب، فعرف أنه فرفع على السيف. قال من أين؟ قال من هوازن. قال ماذا ينوون؟ قال ينوون القتال. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يواجه قريشا وجاءته الأخبار أن هوازن تستعد للقتال، فبمن سيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبي هوازن أم بمكة؟ هذا حديثنا في لقائنا القادم في قصة هوازن حنين وقصة فتح مكة مع قريش، أحداث عظيمة شكلت الإسلام. إلى أن نلتقي لكم مني الحب والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.